الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول إن شاء الله تعالى من دروس هذا الكتاب الذي يسمى بالممتع، الممتع في شرح الأجرومية. الأجرومية هو متن مختصر يدرس للطالب المبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي، لأن ترتيبه ترتيب مختصر وسهل، فلذلك ينصح العلماء بدراسة وإتقان هذا المتن لطالب علم النحو في أول طلبه
السلام عليكم.
المتن هو لمحمد ابن محمد بن داود الصنهاجي المشهور بابن آج الروم وكنيته أبو عبد الله. وأما الشرح فهو لأحد طلاب شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، وهو الشيخ مالك بن سالم بن مطر المهذري، وقدم له الشيخ مقبل رحمه الله وأثنى على شرحه ثناء طيبا، وذكر في مقدمته أي الشيخ مقبل رحمه الله أن هناك فرقا كبيرا بين أمثلة المؤلف وأمثلة محيي الدين صاحب التحفة. فصاحب هذا الكتاب يمثل إما بآية قرآنية أو حكمة، وأما محيي الدين فيمثل بأي مثال يخطر على باله ولو لم يكن فيه حكمة أو معنى جميل. فأثنى على هذا الكتاب ونصح المبتدئ بدراسته، وذكر فيه الشارح من الفوائد والشرح ما يستفيد منه الطالب. وذكر أيضا الشارح مقدمة طيبة حث فيها على دراسة علم النحو وذكر أقوالا لبعض العلماء التي تحث على تعلم هذا العلم خصوصا لطالب العلم، لأن علم النحو من أعظم مقاصده استقامة اللسان ومعرفة تركيب الكلام، فالذي لا يتقن هذا العلم لربما يخطأ خطأ فاحشا في كلامه. فاللغة العربية لغة دقيقة، ربما باختلاف حركة في آخر الكلمة تغير المعنى تماما وقد ذكر أهل اللغة أن سبب الكتابة في علم النحو هو بداية ظهور اللحن بين الناس، لأن كان العرب ما عندهم هذا العلم، يتكلمون بالسليقة. إيش معنى بالسليقة؟ يعني لما يتكلم بعضهم مع بعض ما يحتاج إلى أن يعرف المنصوب من المرفوع من المجرور، يعني كلامهم كلام مستقيم، كلام مستقيم ما يخطئون، لأن هذا كلامهم. مثل ما أنت الآن تتكلم باللهجة الإندونيسية أو أنا أتكلم باللهجة الشحرية، أتكلم يعني ولا أخطأ، صح؟ وهم كذلك، هذه لغتهم. فلما كثرت الفتوحات الإسلامية وتوسعت رقعة الإسلام ودخل الإسلام إلى بعض الدول الغير العربية، الدول غير العربية كمثلا فارس والروم وغيرها من الدول الغير العربية، اختلط المسلمون بالأعاجم، فانتشر اللحن بين الناس، هذا يأخذ من الأعجم وهذا يأخذ كلمة وهذا، فبدأ الخطأ. حتى قيل، وهذا مما يذكره بعض المؤلفين أو المصنفين في علم النحو، أن سبب تأليف علم النحو هو أن أبا الأسود الدؤلي، وهو من التابعين رحمه الله، مرة كان على سطح بيته، يعني في سطح المنزل، وكانت عنده ابنته، فقالت هذه البنت، قالت وقد نظرت إلى السماء: ما أجمل السماء. قالت: ما أجمل السماء. ما طيب قالت: ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. فقال لها الله. قالت: ما هذا أريد؟ إنما أتعجب. فقال لها: قولي ما أجمل السماء. انظر التعجب يكون بنصب ما بعد الفعل. وأما السؤال هي لما قالت ما أجمل السماء، يعني كأنها تقول: من أجمل السماء؟ من الذي أجمل السماء؟ فقال لها الله، وهي ما أرادت هذا، وإنما أرادت التعجب. فذهب عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخبره أن اللحن قد كثر عند الناس، فلو أننا نكتب قواعد. فقال له: وما هي هذه القواعد؟ فذكر له الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا. فقال له علي: أنحو على هذا النحو، ولذلك سمي علم النحو. هذه رواية يذكرونها بعض المصنفين في علم العربية، في علم العربية. فالمهم أن تعلم علم النحو مهم جدا، فطالب العلم تستقيم لسانه. وهكذا من ثمرات تعلم هذا العلم فهم الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هما الأصلان اللذان منهما تؤخذ قواعد النحو، الكتاب والسنة، القرآن والحديث النبوي. فالذي يعرف هذا العلم يسهل عليه فهم الكتاب والسنة، ولذلك حث العلماء على تعلم هذا النحو وهذا العلم. وذكر هنا أثرا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكره في المجموع يبين هذا المعنى. فقال شيخ الإسلام: وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن. ما معنى يؤدبون أولادهم على النحو؟ يعني إذا أخطأ ولده يضربه، ها يضربه. لو الآن يعني اتبعنا ذلك مع أولادنا، كل يوم يقع لهم ضرب، كل يوم سيضربون. فقال: وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، يعني الخطأ في الكلام. قال: فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي، وهذا فيه حكم تعلم علم النحو، هل هو واجب أو مستحب؟ وهنا يقول شيخ الإسلام: فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب. وكلامه ليس على سبيل أو هنا ليست على سبيل الشك، وإنما على سبيل التنوع. فقد يكون تعلم علم النحو واجب، متى؟ إذا كانت هناك قرية أو بلدة لا أحد يعرف شيء في علم النحو، فيتعين على أحدهم أن يتعلم هذا العلم، مثل علم الفرائض، ما حكم تعلمه؟ الأصل أنه ماذا؟ مستحب. لكن لو ستضيع الحقوق في منطقة ما، ولا أحد يعرف عن هذا العلم شيء، فيأثم أهل القرية جميعا، لأن تعلمه من فروض الكفايات، وهذا مثله، النحو تعلمه من فروض الكفايات. فإذا فرط فيه جميع أهل بلد ما فإنهم يأثمون. فإذا تعلم أحدهم يكون ماذا؟ واجب. تعلم أحدهم يكون واجب، وقد يكون مستحب إذا يوجد، لكن من باب تعليم المسلمين، ومن باب الاستزادة من العلم واستقامة اللسان والدعوة إلى الله والتأليف ونشر الخير وإلى غير ذلك، فهذا يكون مستحب. فهمتم هذا الآن؟ فإذا كلام شيخ الإسلام هنا أو ليس هو شك، الله أعلم قد يكون واجب ومستحب، لا، وإنما هو من باب التنويع، فقد يكون واجبا وقد يكون ماذا؟ مستحبا. قد يكون واجبا تعلم النحو وقد يكون مستحبا. فمثلا أنتم الآن تتعلمون علم النحو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ إن شاء الله يكون الاستحباب، لأن يوجد في بلدكم من يتقن هذا العلم. طيب، هو من باب الاستحباب ومن باب كذلك طلب العلم النافع، والله عز وجل ينفع بكم في هذه الأمة، تخرجون إن شاء الله علماء مؤلفين وخطباء ووعاظ وكذلك مدرسين ونحو ذلك. فقال: فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي. المراد بالقانون العربي يعني اللغة العربية بعلومها، ومن أعظم علومها علم النحو. قال: ونصلح الألسنة المائلة عنه، يعني الألسنة التي مالت عنه، بمعنى تخطئ في القانون العربي، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة. وهذا أيضا فيه ثمرة من ثمار تعلم هذا العلم، وهو ماذا؟ فهم الكتاب والسنة. قال: والاقتداء بالعرب في خطابهم أو في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. لو ترك الناس يتكلمون بغير اللغة العربية لكان في ذلك نقص وعيب. ثم ذكر يعني أبيات تحث على تعلم هذا العلم، فذكر قول الشاعر: أيها الطالب علما نافعا، وطلب النحو ودع عنك الطمع، إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل علم ينتفع. وقول الشاعر أيضا: لو تعلم الطير ما في النحو من شرف، حنت إليه وأنت بالمناقير، إن الكلام بلا نحو يماثله، نبح الكلاب وأصوات السنانير. ما هي السنانير؟ الكلاب تعرفونها، الكلاب الكلاب تعرفونها، السنانير، القطط، نعم القطط يقال لها السنانير، الهرة تعرفون الهرة، هذه السنانير جمع سنور يقال لها سنور ويقال لها هرة. وعلم النحو ليس بصعب بل هو سهل لمن دخل فيه بعزيمة ونية وتوكل على الله عز وجل، فليس هو بصعب، هو سهل. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله له مثال مثل به سهولة تعلم هذا العلم، فقال مثل علم النحو كمثل بيت من قصب، كمثل بيت من قصب. تعرفون القصب؟ قصب يعني مثل هذا العريش، هذا يعني قصب الأشجار، قصب الأشجار، تمام. قال وبابه من حديد، بابه من حديد، يعني يريد الشيخ من هذا أنه صعب في الدخول إليه، فإذا أول ما تدخل إليه صار سهلا، صار سهلا. فهمتم هذا الآن؟ فأنت في أول الأمر قد تشعر بشيء من ماذا؟ من الصعوبة، لكن مع الاستمرار ومع كذلك المراجعة والمذاكرة والسؤال إن شاء الله يسهل عليك إتقان وكذلك دراسة هذا العلم. وأعداء الإسلام حريصون على أن ينصرف المسلمون عن هذا العلم، لماذا؟ لأنهم يعلمون أن المسلمين إذا تعلموا لغتهم عرفوا دينهم، إذا تعلم المسلمون لغتهم عرفوا دينهم، لأن كما تقدم قلنا من ثمرات تعلم اللغة العربية فهم الكتاب والسنة. وأعداء الإسلام ما يريدون المسلمين يفهمون الكتاب والسنة، فهم يحاربون اللغة العربية ويصفونها بأنها لغة صعبة ومعقدة، فينفرون المسلمين منها ويرغبون المسلمين في اللغات الأخرى كاللغة الإنجليزية وغيرها. وذكر هنا المؤلف ما يبين ما يؤيد ما ذكرنا من كلام شيخنا الوادعي رحمه الله، حيث قال علم النحو من العلوم الإسلامية المهمة التي يجب على المسلمين أن يعطوه اهتماما، إذ أعداء الإسلام ينفرون المسلمين عن لغة دينهم ويشغلونهم بما ليس من ضروريات دينهم، والله المستعان. فالآن أعداء الإسلام شغلوا المسلمين بلغات أخرى وبيعني مشاغل أخرى وباللهو واللعب ونحو ذلك، فينبغي للمسلم خصوصا طالب العلم أن يحرص على تعلم هذه اللغة، وأن يعلم أن بتعلمه للغة القرآن نصر للإسلام والمسلمين. أنت تتعلم اللغة هذا فيه نصر للإسلام والمسلمين، فبتعلمك لهذه اللغة تفهم الكتاب والسنة، وبتعلمك لهذه اللغة تدعو إلى الكتاب والسنة، وبتعلمك لهذه اللغة تغيظ أعداء الإسلام، وإغاظة أعداء الإسلام أمر مطلوب شرعا ومرغب فيه شرعا. نعم، فهذا كله من ما يحثنا جميعا على الاهتمام باللغة العربية. وأهل العربية ممن صنف فيها يذكرون تعريف لعلم النحو. أنت الآن تدرس علم النحو، ما معنى دراسة علم النحو؟ دراسة علم النحو عرفوه في الاصطلاح بأنه قواعد، يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. هذا هو تعلم النحو، يهتم بحركة الكلمة الأخيرة، حركة الكلمة الأخيرة. فلو قلت مثلا على سبيل المثال تعلمت العلم، العلم هنا جاء منصوبا صح، وتقول مثلا العلم نور، العلم هنا أتى مرفوعا آخره ضمة صح، وتقول أنا حريص على العلم، العلم هنا ماذا؟ مجرور. فمعرفة حركة آخر حرف الكلمة هذا هو ماذا؟ علم النحو. أما معرفة أول الكلمة، حركة أول الكلمة وسط الكلمة، هذا علم آخر وهو أسهل بكثير من علم النحو، لأن معرفة حركة أول الكلمة وسط الكلمة هذا ليس له إلا قواعد يسيرة، وإلا فالأصل أنها يعني حركات معروفة. فلما تقول مثلا علم، لما تقول دخل، معروف ما هي حركة الدال، ما هي حركة الخاء صح، لأن الحركة ما تتغير في أول الكلمة، في وسط الكلمة الحركة ما تتغير، تكون هي حركة واحدة، بخلاف آخر الكلمة قد تكون مرفوعة، قد تكون منصوبة، قد تكون مجرورة، قد تكون معربة، قد تكون مبنية، قد يحذف الحرف كله، قد هذا لابد تعرف ما هي القواعد حتى تميز بين هذه الحركات جميعا. فالقواعد التي يعرف بها أحوال حركة أواخر الكلمات هذا هو علم ماذا؟ علم النحو. هذا هو علم النحو، فهمتم هذا الآن؟ طيب، ثم قال المؤلف ونبدأ إن شاء الله في الكتاب، قال تعريف الكلام. قال المصنف أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي الشهير بابن آج الروم رحمه الله، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال الشارح: قلت بدأ المصنف بتعريف الكلام لأن النحو لإقامة الكلام فهو أهم، إذ يقع به التفاهم والتخاطب، فأول ما يبدأ المصنفون في النحو بتعريف الكلام، لأن النحو أنت تدرسه من أجل أن تقيم الكلام، من أجل أن تحسن ربط الكلام والإتيان بعبارات مفيدة مفهومة صح. فإذا يناسب في أول هذا العلم أن نعرف ما هو هذا الكلام الذي النحو ندرسه من أجل إقامته. نحن الآن ندرس النحو من أجل أن نقيم الكلام، من أجل أن نستطيع أن نأتي بكلام عربي واضح مبين يفهمه جميع العرب. فاللغة العربية هي لغة العلماء ولغة الكتاب ولغة المسلمين، فكيف نعرف هذا الكلام بعلم النحو؟ إذن ما هو الكلام الذي به ما هو هذا النحو الذي به يقام الكلام، وما هو هذا الكلام؟ الآن يبين لنا ما هو الكلام. قال فالكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال: ومعنى قوله اللفظ أي الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، كزيد فإنه صوت اشتمل على الزاي والياء والدال. هذا هو معنى اللفظ. إذن لا يسمى صوت إلا أو لا يسمى كلام إلا إذا هناك صوت لفظ تتلفظ، هذا يسمى ماذا؟ يسمى كلام لغة وكذلك اصطلاحا، وكذلك اصطلاحا. فلا بد من الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. الحروف الهجائية يعني الحروف التي تتركب منها الكلمات. فمثلا زيد الآن تركب من ثلاثة أحرف هجائية، زيد الزاي والياء والدال. فلو قلت زيد هذا الآن لفظ، زيد لفظ لأنه اشتمل على حروف هجائية، هذا حرف تمام، وهذا حرف، وهذا حرف، ثلاثة أحرف هجائية، فهذا يسمى ماذا؟ لفظ، يسمى لفظ. فهمتم؟ قال المركب هو ما تركب من كلمتين فأكثر، كقام زيد فإنه مركب من كلمتين، الأولى قام والثانية زيد، قام زيد. فهنا معنا كلمتان، قام فعل وزيد اسم، إذن تركب هذا من كلمتين فعل واسم. طيب فهذا يسمى مركب، سواء كان هذا التركيب يعني لفظي أو تقديري، قد يكون أيضا التركيب تقديري، هذا لفظه الآن قد يكون تقديري. كيف تقديري؟ مثلا لو سألتك الآن قلت لك هل تحب العلم؟
نعم.
طيب نعم، أنت الآن قلت نعم، هل هذا كلام؟
كلام.
هذا كلام نعم. طيب هو كلمة واحدة الآن صح يا حمزة، كيف تقول كلام؟
عبارة إجابة.
لأن هناك كلمات أخرى غير ملفوظ بها لكن مقدرة. فأنت لما تقول نعم إيش التقدير؟ نعم أحب العلم. فهمتم هذا الآن؟ لكن لو واحد دخل من الباب هذا طيب وقال محمد، هل هذا كلام؟ قال محمد، هل هذا كلام؟ هذا ليس كلام، هي كلمة واحدة، وما ندري ما عرفنا إيش اللي قبلها وإيش اللي بعدها وإيش الكلام، إيش محمد ماله، محمد مات، محمد مرض، محمد يعني هرب، محمد ما ندري صح. فهذا لا يسمى كلام كلمة واحدة، لابد أن يكون هناك تركيب سواء كان لفظي مثل قام زيد، أو تقديري مثل جواب على سؤال. لو سألتك مثلا من أحب الناس، من أحب الخلق إليك، فأنت تقول محمد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعد كلام مع أنه كلمة واحدة. كيف عرفنا أنه كلام؟ لأن هناك تقدير، فالتقدير أحب الناس إلي محمد صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله المركب هو ما تركب من كلمتين فأكثر، يعني أقل ما يتكلم من أقل ما يتركب منه الكلام كلمتان، وقد يكون أكثر. فقولك مثلا رأى محمد الخير في العلم، هذا كلام مركب من أكثر من كلمتين صح، فقد يكون الكلام مركب من أكثر من كلمتين. قال المفيد وما أفاد فائدة تامة يحسن سكون المتكلم عليها، كقام زيد وزيد قائم فإنه أفاد الإخبار بقيام زيد، يعني وإن كان الكلام أكثر من كلمتين، لكنه غير مفيد، ما زال السامع يحتاج إلى إكمال للكلام. فلو أنا الآن قلت لكم، لو قلت لكم الآن، لو قلت لكم إن حفظتم الدرس، وسكت، كم كلمات الآن؟ إن حفظتم 3 كلمات، الدرس 4 كلمات، صح؟ هل هو كلام هذا؟ إن حفظتم الدرس، هل هذا كلام؟ لماذا؟ لأن أتيت بالشرط وما أتيت بالجواب، أنتم الآن تحتاجون إلى الجواب، صح؟ أنتم يعني الآن في اللغة العربية هناك في شرط، في جواب، في سؤال، في جواب، في. فلو قلت إن حفظتم الدرس، أيوة، إيش لنا هذا؟ أنت الآن أتيت بشرط، أين جوابه؟ أين جوابه؟ فلو قلت إن حفظتم الدرس لأكرمتكم، إذن الآن السامع ماذا؟ استفاد فائدة، يحسن السكوت عليها. لكن لو قلت إن حفظتم الدرس وسكت، ما يحسن السكوت، ما يحسن السكوت، لابد من إكمال الكلام. فهمتم هذا الآن؟ فالكلام لا يكون كلاما إلا إذا أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليه، بحيث لا يحتاج السامع إلى شيء بعده. قال بالوضع أي العربي، والمراد أن تكون الكلمة من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، كزيد، فإنه لفظ عربي جعلته العرب دليلا على ذات، ووضع لفظ زيد دليل، وضع لفظ زيد دليلا عليها. نعم، الوضع المراد العربي، بمعنى أن هذا العلم، علم النحو، إنما هو في الكلام العربي، فخرج بهذا الكلام غير العربي. واضح هذا الآن؟ قالوا من أمثلة الكلام النحوي العلم نور، هذا كلام مفيد. الصمت حكمة، هذا كلام مفيد، مبتدا وخبر. في التأني السلامة، في التأني السلامة، هكذا، لأن السلامة مبتدا، في التأني السلامة. فكل من هذه الجمل كلام نحوي لتوفر الشروط المتقدمة، وهي اللفظ، ما تلفظت به، العلم نور، التركيب مركب من كلمتين، العلم ونور، والإفادة، عرفنا أن العلم نور أفاد، والوضع العربي، فالعلم دلالة على لفظ وضعته العرب يشتمل على ما يستفيده الإنسان من علوم نافعة يستفيدها في حياته، ونور بمعنى يضيء لك الطريق، فهو لفظ له معنى عند العرب. النور الشيء الذي يضيء لك الطريق، وقد يكون النور حسي وقد يكون النور معنوي. النور الحسي، أنت في ظلمة تطلع الجوال، تفتح السراج، تمشي عليه، هذا نور. وهكذا العلم هذا الذي تدرسه، علم الكتاب والسنة، نور يقيك من ظلمات الجهل، ظلمات الشبهات، ظلمات الشهوات. فإذا هذا له معنى، وضع عربي. قال فمتى وجدت هذه الشروط وجد الكلام النحوي، وحيث انتفت انتفى واحد منها، وحيث انتفت أو انتفى واحد منها انتفى الكلام النحوي. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله، ونكمل المباغي في درسنا.